الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على مسألة شرعية متعلقة بالجنابة. هذه المسألة هي: ما حكم مني الإنسان؟ هل هو طاهر أم هو نجس؟ ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع، لأن المني سبب من أسباب الجنابة. وهذا الباب كما تقدم قد عقده المصنف بالجنابة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا غير مرة أن غسل الشيء صب الماء عليه وإنقاؤه بالماء. وقولها رضي الله عنها أغسل الجنابة، الجنابة فيها وجهان للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أن في الكلام محذوفا تقديره: كنت أغسل أثر الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنها أرادت بالجنابة منيا، وهذا ضرب من المجاز كما نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك. وقولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل كما تقدم معنا على أنه يشرع للمرأة أن تقوم على خدمة زوجها، خاصة في الأمور التي تتعلق بالمنزل من غسل وطبخ ونحو ذلك. قال بعض العلماء: إنما ذلك على وجه المكارمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في حاجة أهله إذا دخل منزله، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف نعله ويرفع ثوبه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إن قيام المرأة بشأن زوجها خاصة فيما يعينه على تحقيق مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية يعتبر من تحقيق العشرة بالمعروف التي هي من حقوق كلا الزوجين على الآخر، فمن تمامها أن يقوم الزوج بحاجة زوجته خارج المنزل، والعكس أيضا تقوم المرأة بحاجة زوجها إذا كان في منزلها. وقولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغسل، هذه اللفظة احتج بها فقهاء الحنفية والمالكية رحم الله الجميع، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله على أن مني الإنسان نجس. قالوا: لأن عائشة رضي الله عنها قامت بغسل مني النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المني طاهرا لم تقم بغسله. قالوا: فالغسل إنما يكون في النجاسات، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كما مر معنا في بول الأعرابي، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام لمن استيقظ من نومه ألا يغسل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، قالوا: فهذه النصوص تدل على أن الأمر بالغسل إنما هو لموضع النجاسة، فقيام عائشة رضي الله عنها بغسل ذلك الثوب مع أنه كان حديث عهد لخروج إلى الناس يدل على أن المني نجس. وهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان أقوالهم وأدلتهم وسبب الخلاف بينهم والراجح من تلك الأقوال وسبب رجحانه. تقول رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة. الفاء تفيد التعقيب بمعنى أنها كانت تغسله قبل خروجه بيسير، ولذلك عبرت بالفاء. وإلا كان التعبير بثم التي تفيد التراخي، فقولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا اللفظ فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش الذي اختاره الله عز وجل له، حتى كان له ثوب واحد يعيش به في بيته ويخرج به إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تبارك وتعالى زوى عنه الدنيا واختار له الآخرة، وهي سنة الله لمن أحب. إذا أحب عبده زوى عنه الدنيا وجعل الآخرة نسب عينيه هي جل همه وغمه. وقولها رضي الله عنها فيخرج إلى الصلاة فيصلي فيه فيخرج إلى الصلاة فيصلي فيه أي في ذلك الثوب. هذا الحديث اشتمل كما تقدم على حكم مني الإنسان هل هو نجس أم طاهر. وقد قلنا إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول مني الإنسان طاهر، وهذا القول وبهذا القول قال طائفة من السلف وهو مذهب الشافعية والحنابلة على أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أهل الحديث والظاهرية رحم الله الجميع. قالوا إن مني الإنسان ذكرا كان أو أنثى يعتبر طاهرا، فيجوز للإنسان أن يصلي في ثوبه وعلى الموضع الذي أصابه المني ولا يأخذ حكم النجاسة. القول الثاني أن مني الإنسان نجس، واختلف أصحاب هذا القول على قولين، فقال بعضهم إن مني الإنسان نجس ولا يطهر إلا بالغسل وحده، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. والقول الثاني أن مني الإنسان نجس ولكنه يفصل في طهارته، فإن كان يابسا فإنه يطهر بالحف والفرث ونحو ذلك، وأما إذا كان رطبا فإنه لا يطهر إلا بغسله وصب الماء عليه وإنقاء الموضع منه. وهذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله. والقول بنجاسة المني هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. أما الأدلة فاستدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن مني الإنسان طاهر، استدلوا بما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي فيه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها أتاها ضيف فأصابته الجنابة فأصبح يغسل ثوبه، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك. قال العلماء: أعني أصحاب هذا القول، فلو كان المني نجسا لما اكتفت رضي الله عنها بحكه، فحكها يدل على أنه ليس بنجس، ثم استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو لما سئل عن المني يصيب الثوب قال: إنما هو كالبزاق أو المخاط، كالبزاق أو المخاط، يكفيك أن تحكه بخرقة أو بإبخر. وهو حديث رواه الدارقطني، وأعله بعض العلماء بعلة ليست قوية، والصحيح أنه ثابت، إذ أنهم أعلوه بأن الرفع من طريق أحد رواتهم فرد به. وقد أجاب عن ذلك صاحب المنتقى بأن الذي رفع أحد رجال الشيخين وهو محتج به فيحتج برفعه. فهذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المني بالبزاق والمخاط، ومعلوم أن البزاق والمخاط طاهر، فإذا كان كذلك دل على أن المني طاهر. ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما يكفيك أن تحكه أو تحكه بإبخر أو بخرقة. قالوا: فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. واستدلوا أيضا بالقياس، قالوا: المني كالمخاط والبزاق بجامع كون كل منهما فضلة خارجة من الجسد، فكما أن البزاق طاهر كذلك المني، وهو قياس منتزع من النص كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، قالوا: إن عائشة رضي الله عنها قامت بغسله، فلو كان المني طاهرا لما غسلته ولا اكتفت ببحثه أو بينت أنها إنما غسلته استحبابا وندبا. قالوا: والأصل في النجاسات أن تغسل، فدل هذا على أن المني نجس. ثم قالوا بالقياس أيضا، قالوا: المني كالبول، وكالبول بجامع خروج كل من موضع واحد. وكذلك القياس من وجه ثاني، قالوا: المني كالنبي، فهو نجس مثله بجامع خروج كل منهما عن بالشهوة. قالوا: فهذا الدليل النقلي والعقلي يدل على أن المني نجس. أما الحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنه نجس ولكن يفصل في طهارته بين أن يكون يابسا وبين أن يكون طريا، قالوا: فحديث عائشة في الغسل يحمل على الطري، وأما حديثها بالفرك والحث فيحمل على اليابس، فنجمع بين النصوص والروايات. وأما المالكية رحمهم الله فإنهم أخذوا برواية واحدة وهي رواية الغسل، قالوا: وأما رواية الفرك فإنهم لم يعملوا بها، واعتذروا عن ذلك بعمل أهل المدينة رحمهم الله. فهذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم في المسألة، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن المني طاهر، وذلك أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، ثانيا وأن استدلال الحنفية والمالكية رحمهم الله بحديث عائشة الذي معنا فجوابه أنه إنما يستقيم الاستدلال به لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالغسل، ولكن لم يذكر في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل المني، فدل على أنها كانت تفعل ذلك. وغسلها لثوب النبي صلى الله عليه وسلم غسل ندب واستحباب، لا غسل فرض وإيجاب، بدليل أنها تركته كما في بعض الروايات، ولأن فعل عائشة رضي الله عنها الذي احتجوا به لا يعارض المنصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المني طاهر، ولكن الإنسان يحتاط لدينه يحتاط ويستبرئ لدينه فيغسل احتياطا وخروجا من الخلاف ما أمكنه حتى يؤدي الصلاة على وجهها خاليا من الشك فيها وخاليا من الشك فيها والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث اشتمل على حكم شرعي يتعلق بالجنابة ذلك أن الجنابة في الغالب إنما تكون عن المجامعة بسبب مجامعة الرجل لأهله ومن ثم لما كانت المجامعة لا تخلو من حالتين الحالة الأولى أن ينزل الرجل والحالة الثانية أن لا ينزل. ورد الإشكال هل وجوب الغسل مقيد بشرط الإنزال أم أن الإنسان يجب عليه أن يغتسل بمجرد مجامعته لأهله وهي مسألة مشهورة اشتهر الخلاف فيها بين السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما كانت متعلقة بالجنابة ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على بيان حكم هذه المسألة بأسلوب نبوي رفيع عالم في الأدب وجوء حكم الجنابة وأنه لا يشترط فيها الإنزال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع. هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين به مقعد الرجل من المرأة فقوله عليه الصلاة والسلام شعبها الأربع الشعب جمع شعبة وشعبة الشيء جزءه وطائفته وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إنها اليدان إن المراد بها اليدان والرجلان وقيل الفخذان واليدان لكن المهم أن يعلم أنه مقعد الرجل من امرأته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بذلك المجلس وأن العبرة بالإيلاج وهو بالإيلاج الذي ينبني عليه الحكم بوجوب الغسل من الجنابة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. والجهد مأخوذ من قولهم اجتهد الرجل بمعنى بذل غايته ووسعه في تحصيل أمر أو دفعه. قال العلماء والجهد إنما يكون فيما فيه مشقة ولذلك يقولون اجتهد في حمل صخرة ولا يقولون اجتهد في حمل خردلة لأنه إنما يكون بما فيه مشقة وعناء. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم جهدها أدب نبوي رفيع في الخطاب مراده أن يبين شرطا ثانيا وهو أن وجوب الغسل من الجماع شرطه أن يحصل إيلاج الفرج في الفرج والمراد بذلك إيلاج رأس الذكر كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألزق الختان بالختان وفي رواية إذا مس الختان الختان وهو كناية عن إيلاج رأس العضو. وهذا الإيلاج تنبني عليه الأحكام الشرعية حتى أوصلها بعض العلماء إلى قرابة 80 حكم شرعي تترتب عليه منها وجوب الغسل من الجنابة فلو أن الرجل جلس من امرأته نجس الرجل من امرأته ولم يولد فإنه لا يجب عليه الغسل، والعبرة بإيلاج ذلك القدر الذي سبقت الإشارة إليه. ومن أحكامه أنه يثبت به الزنا، فيثبت به حد الزنا بإيلاج هذا القدر دون ما دونه، وكذلك يثبت به إحصان كل من الزوجين لو حصل هذا الإيلاج، ويثبت به النسب، وكذلك يثبت به المهر للمرأة كاملا، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم جهدها فقد وجب الغسل. وجب الشيء يطلق في لغة العرب بمعنيين، الوجوب يطلق في لغة العرب بمعنيين. المعنى الأول اللزوم والفرض، تقول هذا واجب عليك بمعنى لازم وفرض عليك أن تفعله. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. ومنه حديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة الواجبة، أي اللازمة التي افترضها الله عز وجل. والمعنى الثاني للوجوب، الوجوب بمعنى السقوط. ومنه قولهم: وجب الحائط إذا سقط. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت واستقرت على الأرض. ومنه حديث الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقيتها: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس بمعنى سقطت وغاب قرصها عن الأنظار. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقد وجب الغسل، يعني أنه صار لازما وفرضا على الإنسان. هذا اللفظ أو هذا الحديث احتج به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يجب عليه الغسل من الجنابة، سواء حصل إنزال المني أو لم يحصل، فالعبرة عندهم بحصول الإيلاج. وهذه المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم، وذلك على قولين: القول الأول أنه يجب الغسل على من جامع سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا القول به قال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وقال به جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أهل الظاهر رحم الله الجميع. عند أصحاب هذا القول يقولون: إذا جامع الرجل امرأته وجب عليه الغسل سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، فالعبرة عندهم بالإيلاج. القول الثاني: لا يجب الغسل على الإنسان إذا جامع أهله إلا إذا أنزل المني، وهذا القول قال به بعض الصحابة منهم أبو سعيد الخدري، وكذلك أبو أيوب زيد بن خالد رضي الله الأنصاري رضي الله عنه وغيرهم، وقال به أهل الظاهر. أما الأدلة فاستدل الجمهور على مذهبهم بما يلي: استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا، ووجه الدلالة قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع لأهله أن يغتسل، وصرح بأن الإنزال لا عبرة به. لكن أصحاب القول الثاني ردوا على هذا الحديث الذي معنا، فقالوا: إن في الحديث قرينة تدل على أن العبرة بالإنزال، وهي قوله: ثم جهدها، وردت هذه المناقشة بحد رواية الصحيح عند مسلم التي أشار إليها المصنف بقوله وإن لم ينزل، فإنها نص صريح واضح على أن العبرة بإيلاج الفرج وأنه لا عبرة بخروج المني، ومتى حصل الإيلاج وجب الغسل مطلقا. واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قالوا فهذا نص صحيح صريح في الدلالة على أن العبرة بالإيلاج وأن الإنزال فإنه لا عبرة به. احتج أصحاب القول الثاني بأدلة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الماء يعني الغسل من الماء أي بسبب الماء وهو المني، ففهم من ذلك أنه إذا لم يحصل الماء وهو الإنزال أنه لا ماء يعني لا غسل، فلا يجب على المكلف أن يغتسل ولا يخاطب بفرض الله بالغسل إلا إذا حصل الماء وهو المني. قالوا فهذا الدليل فيه حصر للغسل على حالة واحدة وهي خروج المني. واحتجوا أيضا بحديث عثمان في الصحيح أنه سأله رجل فقال أرأيت الرجل لو جامع أهله ولم يمني هل يغتسل؟ قال لا، يغسل ذكره ويتوضأ. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة قالوا إن عثمان رضي الله عنه أمره بغسل العضو وبالوضوء ولم يأمره بالغسل، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن العبرة بالإنزال وأن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل أنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه غسل العضو والوضوء على ظاهر هذه الرواية. واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق رجلا من الأنصار، فخرج الرجل مسرعا كأنه كان مع أهله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لعلنا أعجلنا، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ومعنى الحديث إذا أعجلت أي نزعت من جماع الأهل دون أن يحصل إنزال، أو أقحط بمعنى أنه لم يتيسر الإنزال لك فإنه لا غسل عليك. قالوا فهذا حديث صحيح صريح في الدلالة على أن الإنسان إذا جامع لا يجب عليه الغسل بمجرد الجماع. فقالوا إن هذا كله يدل دلالة واضحة على أن العبرة بالماء، أي أن العبرة أن يحصل الإنزال من الإنسان، ومتى حصل ذلك فإنه يجب الغسل، وأما إذا لم يحصل فلا غسل عليه. أما سبب الخلاف في هذه المسألة فهو اختلاف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث تدل على أن العبرة بالإيلاج وأنه لا عبرة بالإنزال، وأن الإنزال ليس بشرط في إيجاب الغسل، وأحاديث تدل على أن العبرة بالإنزال. وأما الذي القول الراجح في المسألة فالذي يترجح والعلم في نظري والعلم عند الله هو القول بأن مجرد المجامعة كاف في إيجاب الغسل على الإنسان سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، أي أن المكلف إذا جامع أهله وجب عليه الغسل مطلقا سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، وأن العبرة بعلاج العضو، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة حديث أبي هريرة الذي معنا وحديث أبي عائشة رضي الله عنهما، فإن هذين الحديثين دلا على عدم اشتراط حصول الإنزال، ثم إن هذين الحديثين نطقا بأن العبرة بالإيلاد كما هو ظاهر حديث عائشة في الصحيحين الذي سبقت الإشارة إليه. والأمر الثاني أن استدلالهم بحديث إنما الماء من الماء يجاب عنه بأنه استدلال بالمفهوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغسل واجب إذا حصل الماء، وسكت عن الحالة التي معنا وهي الجماع، فيحمل هذا الحديث على الحالة التي لا جماع فيها وهي حالات الاحتلام. وهناك جواب، وهذا الجواب مبني على القاعدة الأصولية التي تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وإيضاح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ورد عن أبي هريرة وعائشة صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه على أن الجماع كاف في إيجاب الغسل، وأما الحديث الذي معنا فإنه جاء بصيغة الحصر إنما الماء من الماء، أي إنما إيجاب الغسل بسبب الماء وهو المني، وسكت عن حالة ما عدا عن حالة الجماع، فيقدم المنطوق على المفهوم لأنهم فهموا من هذا الحصر أنه لا غسل على من لم يخرج منه الماء. وهناك وجه ثاني هو أقوى الوجوه في الجواب عن هذا الحديث والأحاديث التي معه، وهو أنها كانت رخصة في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، كما صرح بذلك أبي بن كعب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حديث إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام. فهذا نص واضح على أن الأحاديث التي استدلوا بها منسوخة، فبذلك نقول إنها أحاديث تسلم دلالتها ولكن لا يسلم بقاء حكمها. وقد صرح أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأشار إلى أن هذا الحكم نسخ، وأن العمل الذي استقر عليه آخر الأمر أن إيجاب الغسل على من جامع مطلقا سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه الإنزال. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للعالم إذا أراد أن يبين حكما، وكان ذلك الحكم مما يستشمع ذكره عادة، أنه يعدل إلى المجاز والكناية ويوري للعبارة إذا فهمت منه تلك العبارة. لكن أشار بعض العلماء إلى أن تأخر الأزمنة خاصة في أزمنتنا هذه قد صعب الفهم عند الكثير، ولربما كان عدم التصريح سببا في فهم الأحكام الشرعية على غير وجهها. لذلك فإنه لا حرج في التصريح إذا خاف الإنسان أن يفهم منه غير المراد، وأن يفهم منه غير المراد. والله تعالى أعلم.
وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة
قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد ابن الحنفية.
يقول المصنف رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه: قد كان يكفي من هو أوفر منك، من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث اشتمل ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، إذ أشار إلى القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه. ومعلوم أن باب الجنابة يدخل فيه سببها، ويدخل فيه كذلك ما يرفعها وهي ترفع بالماء، فناسب أن يذكر القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به. وقوله رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا أحد أئمة السلف وحفاظ الحديث رحمه الله، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وابنه جعفر وعاء من أوعية العلم، وأبوه علي زين العابدين، له ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، سلسلة ذهبية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يروي طيب عن طيب. هذا الرجل ولد رحمه الله 57 من الهجرة بالمدينة، وكان ناسكا عابدا، واتقه حفاظ الحديث وأثنوا عليه بكثرة الحفظ والرواية رحمه الله. وقال عنه محمد بن المنكدر: كان محمد بن المنكدر آية من آيات الله زهدا وعلما وصلاحا، وهو أحد رجال الحديث المعروفين المشهورين. يقول هذا الإمام: أعني محمد بن المنكدر، ما كنت أعدل بعلي رضي رحمه الله أحدا، يعني عليا زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وصدق رحمه الله، فإن عليا كان آية في العبادة والصلاح، ولذلك لقبوه بزين العابدين بزين عبادته. كان رحمه الله إذا توضأ أحمر وجهه وتغير، فقالوا له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فقال رحمه الله: ألا تدرون من أنادي؟ وورد وذكر بعض أهل السير أنه أراد الحج فلبى فغشي عليه، ثم قال: لبيك فغشي عليه، ثم أفاق فقال: لبيك فغشي عليه. فلما كانت الثالثة قالوا: ما بك؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك. فكان رحمه الله آية في الصلاح، وكانت الناس تجله وتكرمه، حتى وفيه القصة المعروفة المشهورة مع الفرزدق الشاعر المعروف: فإن هشام بن عبد الملك عجز في أيام خلافته أن يصل إلى الحجر، فجاء علي زين العابدين وهو يطوف بالبيت يريد أن يستلم الحجر، فتنحى الناس عنه إجلالا له وإكبارا رحمه الله. فقال رجل من الشام: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه، تنكرا له وحسدا له. فقال الفرزدق: سلمي يا شامي فأنا أعرف به منه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بضائعه العرب تعرف من أنكرت والعدم إلى آخر الأبيات التي أشاد فيها بفضله. فأبوه وهو علي زين العابدين معروف بالصلاح والعبادة والديانة والاستقامة يقول محمد بن المنكدر ما كنت أعدل بعلي أحدا حتى رأيت ابنه يعني الذي روى هذا الحديث حتى رأيت ابنه فإذا هو يشبهه. وقال رحمه الله دخلت على محمد أريد وعظه فوعظني. وهذا من صلاحه رحمه الله. توفي بالحمية سنة 114 من الهجرة رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله دخل هو وأبوه يعني عليا زين العابدين دخل محمد هذا هو وأبوه علي زين العابدين على جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي الجليل رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي دخول علي مع ابنه محمد هذا دليل على أمور. أولها تواضعه رحمه الله فهو من بيت النبوة ومعدن الفضل ومع ذلك لم يتكبر في الدخول على أهل الفضل. ولذلك وهذا هو شأن أهل الخير أنهم لا يترفعون عن الشهادة لأهل الفضل بفضلهم. فهذا الرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستنكف عن زيارة جابر بن عبد الله ولم يقل أنا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جاء يزوره لكي يستفيد من علمه خلافا لما درج عليه بعض الناس في هذا الزمان من الاغترار بالأنساب والأحساب والتكبر على مجالس العلم والعياذ بالله اتكالا على الأحساب والأنساب. وقد تجد الرجل ابنا لعالم يستنكف عن الجلوس عند غير أبيه كل ذلك تكبرا وتعاليا. فهذا عبد الله بن عباس جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك كان عبد الله هذا لم يتكل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لي فسوف أكون عالما وإنما شمر عن ساعد الجد حتى كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه قبل صلاة الفجر ينتظر خروج زيد إلى المسجد فيخرج زيد ويقول ما هذا يا ابن عم رسول الله. حتى إذا ركب زيد على الدابة أخذ بخطام البعير فيقول عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فهذا هو شأن أهل الفضل أنهم لا يتكلون على الأحساب والأنساب وإنما ينزلون أهل الفضل منازلهم. وأما الفائدة الثانية فيه دليل على حرص السلف على صحبة الأبناء إلى مجالس العلماء وهذا مما ينبغي العناية به خاصة في مثل هذه المجالس الخاصة إذا كان الصبي يعقل ويفهم حتى يكون سببا في جذبه إلى الخير. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. فالمقصود أن هذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على العلم والفائدة.